إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في بعض إخوانكم متبرع ببعض نسخ من حسن المسلم والمصحف المعلم للمنشاوي، حطناها على المنبر، اللي عنده اللي عاوز ياخد، اللي هو محتاج يعني، اللي مش محتاج يسيبها غيره، اللي هيقدر يوزع على حد جنبه ولا حاجة يديله فلا بأس. هذه واحدة. أما الثانية أيها الإخوة، فهذا هو المجلس الأول من الحديث أو من المقدمة للحديث عن القوة الثانية، وهي القوة العملية. وأنا في الحقيقة في المجلس الفائت كنت قد وعدت أن أتحدث عن الخطابة وكيف تكون خطيبا، فوجدت أن هذا إنما يكون لبعض الإخوة دون الكم الأعظم، يعني مش معقول كل الحضور خطباء. فلأجل ذلك أثرت إن شاء الله عز وجل إن احنا نرتب لها درس للإخوة الخطباء فقط، نوعدهم عليه ويكون يوم مستقل، ثم نتحدث فيه إن شاء الله عز وجل عن قضية الخطابة بشكل فيه طرف من العلم يعني. ثم أيها الإخوة، الحديث عن العبادة حديث ملح. ليه؟ لأنه كما ترى، لا أكتمك سرا، ما وقع في قلبي من حزن ربما تضاعف حينما أتيت إلى المسجد، أو ربما تضاعف الآن حينما صافحت بعيني وجوه إخواني ووجدت هذا المجلس قد خف، وأنا بحمد الله آنس به سبحانه وبحمده، لا آنس بأحد، وهناك بعض المجالس التي لا يحضر فيها إلا النذر اليسير، وهذا ما يضر، وإنما نحن أجراء عند الله عز وجل. إنما الذي يؤثر في القلب أنني سمعت اليوم أن هناك ماتش مهم، أهل المساجد، يعني إذا خف المجلس يبقى هؤلاء القوم بيسمعوا الماتش، أنت متخيل؟ هذا الذي نصب اليوم إلها يعبد من دون الله عز وجل، يوالي الناس عليه ويعادون عليه ويشتجرون عليه بحيث يفسد تفسد ذات البين بسببها، لم تعد هي رياضة كما كانت في بدء الأمر، لما الآن تطورت، وكما قلت لك في أحداث الفائتة لما حدث في ماتش الجزائر وهذه الأحداث المجنونة التي حدثت، قلت لك المرء الآن لا يتورع أن يقول لسائله هذه حرام ومتابعتها حرام والنظر إليها حرام. نصب يعني النبي عليه الصلاة والسلام لأجل كلمة واحدة، خرج رجل من المهاجرين فكسع أنصاريا، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار، فخرج كأنما فقئ في وجهه حب الرمان حمرة وغضبا، عشان بس ان ده بيقول يا مهاجرين وده بيقول يا انصار، ليس على سبيل التسمية البازلة للدين، انما كان هذا انصاري النصر وكان هذا مهاجري هاجر، وانما على سبيل العصبية. لما سمع ذلك احمر وجهه كأنه رمانة، ثم خرج على الناس وقال دعوة الجاهلية وانا بين اظهركم، دعوها فانها منتنة. شفت الكلام المباشر ده؟ يبقى أنا أتورع الآن لما نجد الأمر تصاعد لدول وعلى جميع الأصعدة، لا ما كانتش لعبة هايفة زي زمان بقى، دي تحولت، ويصرفوك عن كل عن عما أرادوا أن يصرفوك عنه بمثل هذا، وقد فتنت بها الأمم. لذلك لا يتورع الإنسان الآن أنه يتحدث فيها، فلما يخف المجلس ونيجي في الشارع نلاقي الشارع فاضية ونقطع الطريق اللي كان ياخد له مثلا ساعة لربع ولا حاجة نقطعه في ثلث ساعة، ولسه ده التحضير. هذا يعلمكم أيها الإخوة لماذا لم يزج الله عز وجل بنا في حومة الوغى. أهدي لعاية بسيطة بس عشان الإخوة اللي صباحا ومساء أننا نريد أن نواجه اليهود على العدوة الدنيا ونقاتل، مش أنت، إنما قيد الله لذلك أناسا، أما أنت فرحمك كي لا تفتن، ده أنت كورة فتنتك، فما بالك إذا ما رأيت أشلاء ودماء وأراضي تغتصب. الثبات عزيز، يكون الثبات يومها عزيز. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم أيها الإخوة. هذا زمان الفتن المتلاطمة، هذا زمان الفتن المتلاطمة، وفي غضون هذه الأحداث هل من الممكن أن يتصور الإنسان أن يتحدث أحد مثلا عن الدفع القوية التي دفعها هؤلاء للدعوة حينما خر لاعب ساجدا ولا بسط يده داعيا فأسلم على يديه فئة؟ طب ده إسلام مطلوب أساسا، هذا الإسلام على هذه الشاكلة مطلوب من الغرب، أنك تؤمن على هذه الشاكلة على هذا النحو. فكين زمان الملاكم المعروف اللي اسمه محمد علي كلاي، لما أسلم هذا الرجل أسلم به جماعة، لكن إيه؟ إسلام البوكس، مش هو إسلام العقيدة المطلوب. هم يريدون منك ذلك، ولذلك تعقد المؤتمرات للصوفية، مؤتمرات في أمريكا تعقد للصوفية، ويهش لهم أحبار يهود ويبشون، ديروا تعظيم سلام، تفضل اقعد ونضف لك الكرسي كمان. ليه؟ أنا أريد هذا الدين، عايز إسلام على هذه الناحية في هذا التوجه، إنما أن يرتبط الحاضر بالسالف وتقعد تحكي لي عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن عبد قيس لا ما تحكي ليش عن دول، هذا إسلام غير مرغوب فيه. ولعلنا نتحدث عن هذا إن شاء الله عز وجل إن كان هناك في العمر بقية في قضية الغزو الفكري، غزو بعمومه العسكري والفكري، حينما نتحدث عن آفات الطريق في المعارف الخمسة إن شاء الله عز وجل. إذا انتهينا من هذا الشق من القوة، أردت أن أتحدث اليوم أيها الإخوة بعد أن تجاوزت الحديث عن الخطابة، أريد أن أتحدث كمقدمة هامة جدا بين يدي القوة العلمية العملية، والتي هي بين قوسين إصلاح العمل. أردت أن أتحدث عن التبتل، التبتل الانقطاع لعبادة الله قلبا وقالبا، أن يتوجه قلبك نحو الله ونحوه فقط، وكذلك البدن، ألا يقصد إلا الله عز وجل وهو فقط. التبتل المأمور به شرعا، ليه؟ أول شرط من شروط إصلاح العمل الإخلاص. إذن فكان موعدنا اليوم مع الإخلاص، لا، هذه الشرائط كقواعد، الشروط اللي حنذكرها الستة دول قواعد، هذه القواعد ستظل حبرا على ورق إن لم تأخذها فتنفذها، وهذه القواعد لا تؤتي أكلها إلا حينما نمارسها، تأخذ هذه القواعد الستة ثم تجعلها في أعمالك، تقوم تصلي ركعتين وتطبق الشروط الستة دول، ما ينفعوش، مش كل الشروط جم، في حاجة جت وحاجة ما جتش، صلي ركعتين تاني ما ينفعوش، صلي تالت، صلي تلاتين، ده بقى التلاتين ده اسمه ايه؟ التبتل، الانقطاع للعبادة، وقت يفرغ فقط عشان تنتج عملا صالحا محاطا بهذه السياج، بهذه الشروط الستة، عشان إذا قام منا أحد فصلى ركعتين حركت الأرض، شفت خبيب بن عدي عمل ايه؟ قالوا لا ستقتل الان. قال دعوني حتى اصلي ركعتين بس. فصلى ركعتين لكن لا كالركعات، ركعتين خبيب، فاكرين ركعتين جريج؟ صلى ركعتين نطقت العيل الصغير، نطق، صلى ركعتين لا كالركعات. ده اللي احنا بقى عايزين نتدرب عليه، عايزين ننشئ علاقة بينك وبين الله عز وجل مفعمة بالشوق، بحيث يسير المرء منا بين الناس بشخصه وقلبه يحوم حول العرش. الكلام ده مش هدية. والذين جاهدوا فينا بذلوا الوسع، بذل كل شيء. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم إذا جاهد. إذا وهذا التبتل قائم على ترك الهوى. الشيء القضية كده ان انا فاضي النهاردة جيت الدرس عندنا ماتش مش جاي، لا، هذا قائم على ترك الهوى. ولا يتقرب العبد الى الله عز وجل بمثل مخالفة هواه، كما وجد في كتب السالفين، كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله، قال كان في كتب الاقدمين من خالف هواه أفرق الشيطان من ظله. من خالف هواه أفرق الشيطان. أفرق يعني إيه؟ خاف. من فارق هواه أفرق الشيطان من ظله. قال عبد الله بن عمر لبعض ولده وخدمه خذ هذه الصدقة فطف وتصدق بها. ثم أمره مرة أخرى ومرة ثالثة، في كل مرة يرى الصدقة من السكر. فقال يا أبا عبد الرحمن في كل مرة تتصدق بالسكر؟ فقال إني أحب السكر، فأردت أن أنفق لله عز وجل ما أحب. أنا مش متخيل إزاي يدخل رجل زي أبي الدحداح وما تربوا على كده. اللي احنا بنتكلم فيه ده اخوانا اصول. لذلك الانسان بيحزن حينما يسأل الاخوة في بعض المسائل ما يجاوبش. ما انا قلت لك في اول ما بدأنا في الفوائد خالص، قلت والحح يا ايها الاخوة هذا كمثل المتون الفقهية والعقدية، الامور دي لازم تحفظ. ودليلي على ذلك ان حذيفة رضي الله عنه قال القلوب ثلاثة. يبقى حافظين ولا مش حافظين؟ حافظ. دي امور بتحفظ. ثم تاخذ هذه المحفوظات فتقوم بها تنفذها، تفضل بقى واحده واحده تعرف التحديات. يعني الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. تجاهد بايه؟ وانت عارف هتعمل ايه اصلا عشان تجاهد؟ لما تلقى هذه الايه عليكم يا اخواننا اجتهدوا في طاعه الله عز وجل، وانت عارف هتطيع ربنا على اي اساس؟ ايه القاعدة اللي انا اسير فيها الى الله؟ ما هو رب نائم خيرا من قائم، رب نائم خير من قائم. ابن رجب بيقول كده، واحد نايم طول الليل نايم، قام ادرك الوتر وراح مصلي الفجر، وانت طول الليل بتصلي واحسن منك. ليه؟ اصلك مش عارف القواعد. القاعدة ان من من عليه لعنة. اللي يقوم يفكر ان بيعمل حاجة، انت عارف اللي قعدوا النهاردة دول قعدوا ليه؟ ونايم رايح سايب الدنيا وسايب الصلاة وسايب عشان يجلس. هو في نفسه يقول كويس جدا اني بصلي، انا المفروض اقعد قدام الماتش طول النهار. في نفسه المنه، وده امر بيعالج في قضيه العمل الصالح. اي عمل صالح مهما بلغ ان لم يحتقر المرء فيه نفسه ويستقله ولا يرى له وزنا، مهما كان العمل الصالح مش هيساوي حاجه. ان قوما احتقر الصحابة على عبوديتهم صلاتهم مع صلاتهم، كما قال عليه الصلاة والسلام وصيامكم مع صيامهم، ومع ذلك يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يدخل على قلوبهم بالمرة، بينطع بلسانه فقط. وتوعدهم قائلا لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. يقتلهم ليه؟ ده بيتعبدوا. دي قواعد تسير فيها الى الله، والا روح عمرك، العمر يروح. لذلك قال اهل العلم علم القلوب فرض عين، قلوب وأفاتها وعطبها وصلاحها والسير فرض عين، إما أن تسأل عنه وإما أن تدرسه. التبتل أيها الإخوة هو الانقطاع لعبودية الله عز وجل، وهو مطلوب شرعي نطق به القرآن وجاءت به السنة. والتبتل هو الإلحاح في الانقطاع. فاكرين حديث جريج العابد لما تحدثنا عنه قلنا ايه؟ جاءته امه، يا جريج انا امك، انزل فكلمني، فوجدته يصلي، فجاءته من اليوم التالي، انزل فكلمني، فوجدته بيصلي برضه. اذا هذا الرجل لم ينقطع الرجاء صيتا او شهرة او مزاجا نفسيا مثلا، مش هيشوف حد، لا، ده انقطع وعلت همته فتعبد، انقطع فتعبد. القلوب يا إخوة لا تصلح إلا بالإلحاح، اللي هو ده اللي بقولك عليه، ده لازم يبقى فيه إلحاح. لذلك كانت الاستقامة جوهر الدين. ليه؟ لأنه طول عمره على وتيرة واحدة. مطلوب منك كده، خير الأعمال إلى الله، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، بس تبقى دائما ليه إلحاح على القلب. حديث الغفلة المعروف اللي أخذنا معه مجلس هنا، حديث الغفلة بيقول ايه؟ فأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، فإن تاب صقل قلبه بالصاد. صقل يعني اتمسح، وعملية المسح دي تحتاج إلى تردد عشان يمسح قلبك ينضف، محتاج لانتدعاكه كده تفضل تداوم عليه، او ده الالحاح التبتل بقى، تداوم عليه. لذلك فيه، لذلك قلت يقوم على ساق مخالفة الهوى، لان النفس بتمل، لو قالتك النهاردة نقيم بكرة لا زهقنا. عشان كده احمد بن ابي الحوارة ريحانة الشام التلميذ النابغ لابي سليمان الدراني، هنجيب مين يتكلم احسن منه؟ قال لبعض مريديه: يا بني تحفظ القرآن؟ قال: لا. قال: كيف تريد أن تناجي وتحب من لا تحفظ كلامه؟ يا بني إن مثلي ومثلك من يصوم يوما ويفطر يومين ويقوم ليلة وينام ليلتين لا تصلح قلوبهم على هذا. القلب ما ينفعش معاه كده. عشان كده في المجلس الفات قلنا يا أخوانا نحن نحتاج أن نجعل في العباد، أن نزيد في عباداتنا في كل يوم لابنة. مش هنفضل لحد امتى واحنا على الوضع ده؟ في كل يوم لابنة. الخطبة الفائتة وأنا أتلو عليك الفتح المبين صلح الحديبية، أنا روحت إلى البيت والله يا أخوانا أنا كنت، أنا قلت لأهلي أنا انكسرت النهاردة. هؤلاء القوم كيف كان الدين في قلوبهم؟ عشان كده ربنا سيبهم على العالم. هؤلاء لا يخاف. شفت عمرو بن العاص قال لأبو بكر إيه؟ قال: إنما أنا سهم من سهامك، فارمي بي في أعظم مكان، شوف المكان النشف أو يرميني فيه، يأتي لك نجحه ورجحه، لا أرجع مغلوب أبدا، ارمي بي. عشان كده قال عمر: رمينا أرطبون العجم بأرطبون العرب فلننظر عما تنفرج. انفرج أرطبون العرب بهدله، هي كده انفرجت. لما خرج امام سعد بن ابي وقاص وابو عبيده بن الجراح قال ابو بكر: لقد ارسلنا امراء العرب لامراء العجم. امراء برضه، امراء في المحاريب. فالوضع بتاعنا ايه بقى؟ لما رجل زي ابي جندل يفضل يتضرب لما وشه يجيب دم، انا لما تفكرت في الامر ده، ده كان خلع البيعه وهو واقف، قالوا له: انا كفرت بك لما يحصل لي كده وجاي لك من مكة للحديبية ماشي على رجلي اجر ب 100 كيلو ولا حاجة من الحديد، كفرت بك. انما تعلموا الاصول اللي احنا بنتكلم فيه ده يا اخوانا، اصول الامور، الضربات اللي بتظهر، اللي تظهر لنا دي. من شهرين ثلاثة انا ههد لك المسجد الاقصى، هتعمل ايه؟ الرسائل والمحمول اشتغل والحقه، الدنيا خربت، بيجس نبضك. وانت فهمت
ولا لسه بس جراح جاع جامعه؟ بل المهم تفهم، لو رآك فهمت إذن يومها لا طاش، مش ممكن أبدا هيتحملك، لأن عرف أنك فهمت بقى يجلس نبضك أو كذلك شيء زي كده. إيه بقى أهلي وزمالك إيه وبتاع إيه واللي إحنا فيه وأشلاء ودماء على العدوة الدنيا؟ ده حتى أخي إحساس، من جملة الإحساس، رجل يخرج من آخر الدنيا يحمل الطعام والشراب ويدعو ربنا ويعيط يا رب يعدونا خشلهم وديلهم وانت هتفرج على الكوره. ده يحتاج ان احنا نرتب ورقنا ثاني من الداخل يا اخوه، ويحتاج ان احنا ننخرط في الدعوه. المجموعه الغائبه كان ينبغي ان ينبري لها مجموعه حاضره. يروح يقول له فوق الكره غدا عليك، واكلت يوم اكل الثور الايه الثور بقى الاحمر ولا ما تعرفش كان ترتيبه ايه. قال الله عز وجل، فبنقول ثقل القلوب بقى زي ما قلنا ثقل القلوب في الحديث ايه ثقل، يبقى انت محتاج تلح. اللي الحاسد محتاج ان انت تقعد بقى ترستق دماغك، اقعد كده في وقت فاضي خالص فارغ. وعندنا في الشريعه الكلام ده موجود، في اوقات فرغت لاجل ان تجلس تلح بالعباده على القلب، تنظف وتطهر فضلا عن الالحاح المتباعد المسافات. قال الله عز وجل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال الحسن البصري اليقين هو الموت، تفضل تلح على قلبك لحد ما تموت. وكما تعلمون كانوا على فراش الموت ربما صلوا، هو خد على الإلحاح ده. ذكر ابن الجوزي عن بعضهم قال لما حضرته الوفاة اعتدل وكبر ليصلي ركعتين، فقيل له يرحمك الله في هذه الحال؟ قال نعم الآن تطوى صحيفتي، الآن هيختموا هتتقفل وكتب بقى عليها اسمي وانتهينا، تطلع يوم القيامة دي. الآن تطوى صحيفتي فأحب أن يختم لي بخير، تتقفل على ركعتين استشعار. وقال الله عز وجل وتبتل إليه تبتيلا، والتبتل هو الانقطاع كما سيأتي من كلام ابن القيم رحمه الله. وقال الله عز وجل فإذا فرغت فانصب. العجيب أن الإنسان كان بيفهم الآية دي فإذا فرغت من عمل دنيوي فانصب للآخرة، لا. شوف القاسمي بيقول إيه رحمه الله في محاسن التأويل، وأوصيتك بهذا الكتاب من قبل، كتاب عظيم جدا، بعض أهل التخصص في التفسير لا يقدم كتابا عليه في سهولة عبارته ومأخذه واتساعه، يعني جمع فأوعى. بيقول إيه؟ يقول فإذا فرغت أي من عمل من أعمالك النافعة لك ولأمتك، يعني ده عمل دين برضه، فإذا فرغت منه فانصب أي خذ في عمل آخر واتعب فيه. شفت الكلمة دي؟ عشان لما بعض مشايخنا قال لك العبادة التعب احنا هنتصوف، لا ده كلام قديمة. وقد علم الله عز وجل أن من نصب في شيء وتعب فيه لابد أن يشعر بلذة، رحمك الله، لازم بعد التعب والنصب. عشان كده هو ده التعب اسمه المشقة، المشقة اللذيذة. فاكرين ساعة دروس الحج فنقول المشقة الجميلة دي، انك تمشي بتاع 50 كيلو في يوم ونص، مشقة في غاية الروعة. نسأل الله عز وجل أن يداوم لنا بين الحج والعمر. فانصب أي خذ في عمل آخر واتعب فيه، فإنك تجد لذة الراحة عقب النصب بما تجنيه من ثمرة العمل. عشان كده أخواننا كان قيام الليل نصب زرع وحصد، بس من قام قياما جيدا، قضيت انك لما عود نفسك انك تقيم كل يوم قبل الفجر ولا حاجة بخمس دقايق، تقوم تصلي بإذا زلزلت وإنا أعطيناك وتركع وانتهى، وبعدين نقعد نستغفر شوية وننزل نصلي الفجر، كده مش هينفع. قد يكون ده في مرحلة أولى ماشي الإنسان بنعلمه، إنما كل يوم لازم تزيد، بحيث إن هو ده النصب. عارف لما تقعد تصليك بجزئين ثلاثة أربعة خمسة ستة وتحس إنك خلاص تعبت فعلا، وجئت بقى عند السحر فاضل لك نص ساعة والفجر يؤذن له فجلست، أنا أتحداك إن لم تجد عينك بدمع، ولم يجد جلدك بقشعريرة، ولم تجد ثمرة تهدبها في وقت السحر، قاعد تقطف كده وأنت تدعو الله عز وجل ويفتح عليك. ده كله طبعا تحت مظلة الإخلاص والتوفيق، إنما ده شيء، دي عبادات فيها إيه؟ زراعة وحرث، شريطة النصب، الإنسان يبذل يعني. والتبتل والخلوة للعبادة عمود من أعمدة التربية. إذا أردت أن تهذب نفسك فعليك بمثل هذه الخلوة التعبدية، ولو وقت إن شاء الله ساعة ساعة، يغلق المرء بابه، باب غرفته على نفسه، ويخليه من عياله وزوجه ومن جيرانه وهاتفه، اقفل، ليس ثمة إلا أنت مع ربك بس. وقف بقى اجتهد وحاسب وادعو وانظر إلى نفسك وهي آفاتها وعيوبها، دي ساعة غالية في الحقيقة، لازم تكون عند الإنسان والمرء المنخرط. ودي آفات الخلطة يا أخوانا، كل شوية تلاقي واحد واقف مع التاني على النص لحد إمتى، وماشيين مع بعض. أكثر الناس، عارف الإخوة اللي حدثونا في الماتش اللي فات اللي لقينا إخوة على بيتفرجوا وحاجات زي كده، أكثر هؤلاء الإخوة إنما جروا بسبب أصحابهم، يروح واخده من إيده، ما تيجي نقعد طبعا نتفرج شوية، ياخده معاه بسبب الخلطة التي تخص القلب. الإنسان لا يسلك إلى الله عز وجل حتى يتعود العزلة. ورجل معتزل في شعبه على متن فرسه، كلما سمع هيعة أو فرعة انطلق بسيفه يجاهد في سبيل الله، يخرج يدعو إلى الله، يبذل لله، إنما غير ذلك والأكابر كانوا كده، اللي هم كانوا يستطيعون بقلوبهم أن يواجهوا كل الفتن، كان يأخذ النفس هذه الخلوة. فهي عمود من أعمدة التربية. وإن أردت أن تنظر جيدا إلى هذا الركن الركين فانظر كيف رب الله نبيه صلى الله عليه وسلم. شوف السيدة عائشة بتقول إيه، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه قبل أن يرجع إلى أهله. قال الزهري يتحنث أي يتعبد الليالي ذوات العدد، يقعد أيام 10-15 زيادة عليه الصلاة والسلام منفردا في غار في ثقب في الجبل وحده، معه من انشغل أيضا بنفسه يتعبد، إما متفكرا وإما مسبحا وإما مصليا. مصليا إزاي؟ زي ما كانوا يصلون أهل الكتاب. والصلاة كانت موجودة في أهل الكتاب، شريج قال دعوني حتى أصلي ركعتين في زيادة، أتوضأ وأصلي ركعتين. وفي الحديث الإلهي، يا ابن آدم تفرغ لعبادتي، أملأ قلبك غنى وأملأ يديك رزقا، يا ابن آدم لا تباعد مني، أملأ قلبك فقرا وأملأ يديك شغلا. والحديث أخرجه الحاكم وصححه عن معقل بن يسار، وسكت عليه المنذري رحمه الله. اللي احنا شايفينه دلوقتي ان قوم ينخرطون في الدنيا يريدون تحصيلها ولما يحصلوها، صح ولا لا؟ حد حصل اللي هو عايزه؟ ما حصلش حاجه، مع انه ساب كل حاجه عشانها وما حصلش حاجه. اهو ده بقى المعنى. ولا اقول لك مع ذلك تترك شغلك وتترك النفقه، لا ابدا، انما يكون لله اولويه. الموقف اللي الإنسان لا ينساه، والله كنت أعمل مع بعض الإخوة وإحنا واقفين شغالين بقى وبندق في الحيطة، لقيته راح قاعد على الكرسي وساب العدة من إيده وفضل قاعد. إيه يا شيخ هتعمل إيه؟ قال لي بقول الأذكار. قلت طب ما تقول وأنت بتشتغل؟ قال لا، يضحك عليا الشيطان، وأنا بشتغل أقول شوية وأسيبها، أقعد أخلصها وبعدين أبقى أولوية. طب ده مش عايز أروح بدري يعني؟ مثلا عايز اروح ده العيال وما خلاص هنخلص، ما تروح قبل المغرب. لا، اروح بعد المغرب مش مشكله الساعه دي، بس اقعد اقول الاذكار وانا قاعد اقولها كلها، مش اقنع نفسي وانا قاعد اعمل. شوف العقل ده، والله العظيم اشهد عليه، على هذا الرجل لا اظن انه ترك صلاه فجر قط ابدا، لذلك كان زي الصخر. هذا الرجل جيله قديم زي الصخر جدا، لما يحكي لك على ما تعرض له من بلاء انت تخاف من اللي هو بيحكي لك، ما انك ما شفتوش، انت اللي تحس بضيق وهو ولا على باله. يمده الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم حينما تلا قول الله عز وجل من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، قال يقول الله تعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وإلا تفعل ملأت قلبك شغلا ولم أسد فقرك. الغنى أصل الغنى أخوانا في القلب مش في الجيب ولا في الإيد، أصل الغنى في القلب. عشان كده لما السيدة فاطمة أعطت النبي صلى الله عليه وسلم تمرة فأخرج من جيبه كسرة ثم وضع عليها التمرة وقال هذا طعام أبيك منذ ثلاث. طب وثلاث أيام ما ضجتش؟ فاكر لما كنا بنستعرض الحديث يمر الهلال تلو الهلال، قلت لك لو بتاكل ثلاث أشهر لحمة هتزهق، صح ولا لا؟ هيحصل زهق كل يوم، أنا عايز أغير، فما بالك إذا كان الطعام ده مش الطعام الراقي. وما تقولش إن شهوة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت مش موجودة، لا، إنما غالب صلى الله عليه وسلم هواه في ذلك، خالف نفسه في ذلك. هذا إن طلبت كان يحب الشياه وكانت تعجبه من الشاة الذراع، مش ده ثبتت به الأحاديث ولا لا؟ ثبتت به الأحاديث، ومع ذلك يقعد 3 أشهر 90 يوم يأكل بلح ومية ويصبر عليه. الغنى في القلب لأنه مخضة الرضا، لأن الواحد راضي وهادي ومستريح. وهذه الدنيا حساباتها جميعا، كل حسابات الدنيا تخليك تزهق وتتخنق. عشان كده لا ينبغي لك أن تنظر إلى من هو أعلى منك في الدنيا، لأن مش ممكن هتقنع أبدا. ذكرني الكلام ده برسالة بعتها لي بعض الإخوة من يومين، وقال لنا مهموم جدا وزعلان جدا، والشغل عندنا فيه شيء من الضيق، وأنا مش عارف إزاي إن أنا أتصرف مع هؤلاء القوم. خطر ببالي بس ما قدرتش أكتب له، لأن أنا في الحقيقة الفترة الفائتة كنت يعني مش قادر إن أنا ما قدرتش أرد عليه. خطر ببالي أول ما قريتها على طول، إن كان هؤلاء ظلمة، يقول بيظلموني في الشغل، إن كان هؤلاء ظلمة فالذي سلطهم عليك ليس بظالم، صح ولا لا؟ ما تصلح أنت حالك، هو ربك عز وجل حاطك من الدنيا، قال لك ما تعملهاش مبلغ علمك، ما تعملهاش، أنت اللي هتتعب، جعلتها مبلغ علمك وقعد احسبها، وده اداني إيه وده عمل إيه وسوى إيه، ودخل بقى في مزالق الشرك. لما تلاقيني افضل افكر في المدير هيديني ايه والعلاوه كتبها ولا لا، والاحسن يشوفني وانا بقى يخش معاك يعلى فوق حده يزيد عن حده، فتفاجئ تلاقي قلبك مرض تعب. القها من شانك، ما امرك الله فيها فافعله، ثم بعد ذلك ما يضرك من مخضط ذلك. جالك بقى كتير جالك قليل مالناش ده. والغنى في القلب. وقال صلى الله عليه وسلم من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له منها. ومن جعل الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. القصد هو الشطر الثاني من الحديث اللي بيخدم ما نحن فيه، من جعل الآخرة همه. شفت الإنسان اللي المهموم بالآخرة فعلا بقى، احنا عندنا حد مهموم يجد من نفسه فعلا هم بالآخرة، مهموم. انتوا عارفين الإنسان يعني عارف لو بتيجي تسلم عليه كيف ليه تسلم عليك بقرف، فتقول له مالك بس معلش مهموم شوية، مش كده؟ مش قادر حتى يغير ملامح وشه قدامك، ليه؟ سيطر الهم على صدره. انت بقى عندك فعلا هم بالآخرة، سيطر على صدر، مع أنك لا يعادل هم الدنيا عشر معشار ما يجده المرء في الآخرة، عشر معشار. أو علي رضي الله عنه قال يوما لجنده وهو يقاتل، قال تقدموا يا عباد الله تقدموا، فوالذي نفسي بيده لسكرة موت على فراش أشد من 1000 ضربة سيف. خش موت هنا لا تشعر إلا كما يشعر المرء من مس القرصة. أحسن لك، أنت عملت حساب بقى الزنقة دي؟ الرجل من أسابيع قابلت بعض الإخوة في صلاة الصبح بيقول أنا كنت سهران طول الليل مع واحد، الراجل ده تخيل من الساعة 11 بالليل وبيطلع في الروح لحد قرابة الفجر كده مات. فرد بعض الحاضرين قال لي لا ده من شهر ونص ما بيأكلش ولا بيشرب من شهر ونص. تخيل أحوال يقدم المرء عليها، أنت ما تعرفش عندك من الذنوب ما لا تدري كيف يغسل. أنت صحت معك توعك رميت نفسك في بقى في طين وزفت، ما نعرفش بقى ده هيتغسل. اللي يدري بقى كيف يطهر هو الله عز وجل، يطهر بسكرة موت يومين ثلاثة لحظة سنة سنتين، أو ما تعرفش بلاء في السكة. لازم يبقى فيه استعداد إيماني، لازم يبقى فيه هم نظر لمثل هذا. وعجب منا والمرء يحمل أخاه وصاحبه وجاره ثم يرجع تارة أخرى إلى بيته ولما يكترث بنفسه مع أن دوره قد حان، قد حان وقد دل عليك أخوه. قال بعض السلف عجبت لقوم كأن سيافا على باب بيتهم يأخذ واحدا واحدا فيضرب عنقه أمامهم وهم يلهون ويلعبون، قاعدين في أوضة وسياف واقف يطلع واحد يروح دبحه قدام عينينا. متخيل ان في حد عاقل بقى يقعد يكلم اللي جنبه؟ ده مش ممكن. هم ينبغي ان يحمله الانسان في قلبه، هذا الهم لا يكون الا مع تفرغ المرء له، اكتراث المرء به. ان الدين ده بحاجة في حياتنا يا اخوانا مهمة، مسألة المنة دي والعنان نتحدث عنها لان دي من شروط العمل الصالح اللي ترفع العمل الصالح ترممه عشان يصل الى الله عز وجل سليما او في حالة تقترب من الكمال. اللي بيرمم ده انك لا تمثل، تشهد منته ولا تشهد منتك، منتها وعليك انه جابك من بيتك زي النهاردة كده، اديك جاي من بيتك وقاعد وفينا ساعد على القهوة مستنيه الماتش. هو مش دلوقتي الساعة 8 ولا امتى الساعة كام الماتش؟ طيب يعني في ناس مستني، ما هو زمانه جه دلوقتي فاضل 10 بس. والله الحمد لله الذي عافانا يكون، والله العظيم دي نعمة يحمد المرء ربه عليها ويسجد له شكرا سبحانه وبحمده. ده اصطفاء ان ينتشلك من الغفلة سبحانه وبحمده، وقد عودنا بره سبحانه وتعالى. شفت ابن الجوزي بيقول في صيد الخاطر بيقول كنت بين كذا كذا ألف، ما بين باك ودامع ومقشعر البدن، فنظرت إليهم فخطر ببالي ذنبي. شوف الناس دي، وأنا قاعد أفكر في موضوع السلسلة بتاعت القوى العملية وعايزين نشوف الإخلاص، عايزين نوسع الدائرة فيه شوية يترامى كده عشان دي مشكلتنا. فقعد افكر كده هنوسع فيه العمليه ازاي، فتذكرت قول سفيان الثوري والله اني لا اجدد دنيتي في المجلس الواحد اكثر من 30 مره. فايت اقول الانسان محتاج يعالج نفسه عشان اقدر اقول لك الكلام ده، هو انا صحيح بجدد النيه وانا بقولها اصلا وانا جاي ولا بعمل ايه ولا 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 تجددها في المجلس؟ فعلا ممكن يبقى في رغبه ملحه على الانسان بحيث هو بيتكلم تلاقيه قطع كلامه مثلا وهو بيفكر في الاخلاص. مشكلة كبيرة دي نحتاج الإنسان أنه يفكر فيها. شوف ابن الجوزي بيقول حوالين منه آلاف ويبكون وهو بيعز ومع ذلك فكر في نفسه. قال فتذكرت ذنبي وتذكرت عذاب الله عز وجل فأخذت أناجيه. تخيل وهو في وسط الناس وده برضو دربة زي ما قلت لك يبقى قلبك تحت العرش. فأخذت أناجيه وأقول له إلهي وسيدي كم عصاك عاص وقد عصيتك مثلهم غير أنه لا ملجأ لي إلا أنني أدل على كتابك وسنة نبيك. أنا مش أحسن منهم ولا حاجة بس هي حتى أنا بدل بس على الله. اللهم إن عذبتني فلا تدلهم على مكاني، قلت لما حال أخش النار ما تقولهمش أنا فين، حتى لا يسيء الظن بك ف فيقولون عذب من دل عليه. يعني الخلاصة ايه؟ عايز اقول له يا رب ما تعذبنيش، بس يدخل عليه كده، ده بيرضو بيأتي من الحياه، تفضل تدعو والنهارده مش عارف تدعو، وانت بتدعو تكعكع كده، تلاقي لسانك ينعقد وعايز تقوله مش عارف، وتيجي معاك شويه عاميه وشويه مش عارف ايه، شويه شويه هتلاقي نفسك بقى هتقدر تدعو. وانا بذكر قضيه الدعاء النهارده، كنت عايز اقول برضو في يعني الحمد لله ان الكلام ده جه، كنت عايز اقول على المساله دي، لما النبي صلى الله عليه وسلم رفع ايديه كده لحد فوق كده وسقط رداءه، نعرف نعمل احنا دي، عندنا الرغبه الداخل، عندنا الدافع الشعوري اللي يخلينا نعمل كده، ده بيبقى التفاعل في الدعاء مع الله عز وجل. ده يجي من ايه؟ ان كل يوم في الوتر بتدعي، انتوا واخدين بالكم يا اخوانا، ده التنفس الالحاح، كل يوم في الوتر بتدعوه وتكلمه، كل نازله بتنزل بيك بتقول له تدعو الله وحدث وتشرح الامر تناجيه سبحانه وبحمده. ثم بعد كده يبقى زي بيقول بقى صنايع بقى، يرى في يبقى في مشاعر جياشه. لما بتخيل انا النبي صلى الله عليه وسلم، مش اول ما دعا عمل كده، بدليل ان اول ما رداء وقع ابو بكر قام، يبقى اول ما دعا رفع ايده، لا كانت ايده مرفوعه كالعادي، لكن الشعور بقى انتهى، تهلك هذه العصابه فلن تعبد في الارض، نصرك الذي وعدت، اللهم نصرك الذي وعدت، والشعور يتنامى ويتدفق لحد ما بقى رفع ايديه الى اعلى حتى رؤي بياض ابطيه عليه الصلاه والسلام. ده ياتي بالالحاح بالممارسه. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: اذا كان العبد في صلاته فانه يقرع باب الملك، وانه من يدأب، او ده موضع الشاهده، وانه من يدأب قرع الملك يوشك ان يفتح له. من يدأب يعمل وقت كده فاضي، يفضل يخبط 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 لحد ما فيفتح الله عز وجل له، يفتح الله له الدأب. ولعل هذا ان يكون ايضا من فضل التبتل. يقول الحسن: اذا نظر اليك الشيطان فرآك مداوما في طاعة الله فبغاك وبغاك، فرآك مداوما ملك ورفضك، وإذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. إذا كنت مرة هكذا ومرة هكذا طمع فيك. قيل لنافع مولى عبد الله بن عمر: ما كان يصنع أبو عبد الرحمن في بيته؟ شوف الإلحاح بقى يبقى إزاي. ما كان يصنع يعني إيه؟ يعني النهاردة بس؟ يعني كل يوم. ما كان يصنع أبو عبد الرحمن في بيته؟ فقال نافع: والله ما تطيقون، هقول لكم بس مش ضروا تعملوا كده. طيب كيف كان يصنع؟ قال: ما هو إلا الوضوء وحضور الصلاة والمصحف فيما بين ذلك. يتوضى ويروح يصلي الفجر ويفضل يقرا القران لحد الظهر، يتوضى ويروح يصلي الظهر ويفضل يقرا القران لحد العصر، يتوضى ويقرا القران. قال: والله ما تطيقون ذلك. يقول بعضهم: رايت اويس القرني بعد صلاه الصبح، خد بالك من البرنامج ده، فرايته صلى الصبح ثم جلس يذكر الله عز وجل حتى قارب الظهر، جلس يصلي حتى قرب الظهر، قبل الظهر بشوية لا يجوز الصلاة، راح قاعد يذكر الله فأذن للظهر فصلى الظهر، ثم أخذ يصلي إلى العصر فأذن للعصر فصلى العصر، ثم جلس يذكر الله حتى أذن للمغرب فصلى المغرب، ثم قام يصلي إلى العشاء، فلما صلى العشاء قام يصلي إلى الفجر، ثم جلس بعد الفجر يذكر الله فاقتربت منه فسمعته يقول حينما أغفت عينه، وهو كده بعد سهران بقى من الفجر للفجر، فراح عامل كده بس وفاء. قال: فسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بك من عين النؤومة ومن بطن لا تشبع. هو كده دي يبقى نام بزيادة، ومن بطن لا تشبع، ده ما حدش قال إنه طلع كل سندوتش ورجع صلى، انت متخيل ده كل يوم. الحاح عشان هو ابن الجوزي بيقول ايه؟ خلق الله لي همة عالية انا لازلت معها في شقاء ونكد. ليه؟ قال لك فاني احب ان اكون في الزهادة كمعروف وبشر، واحب ان اكون في العلم كاحمد وابن عقيل. طب هجيبها ازاي في انقطاع بيخطى علي الامر؟ همم توصلك الى مثل هذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فده كان عامل من العوامل اللي جعلت أويس أويس سيد التابعين. والقلب كما قلنا لا يصلح إلا بمثل هذا الإلحاح. يقول بعضهم لو قلت أن حماد بن سلمة لا يضيع له وقت القط ما أبعدته، فإنك كنت تدخل عليه فتراه يذكر الله أو يحدث أو يقرأ القرآن أو يصلي، فلا تراه إلا في عمل من أعمال الآخرة. ولو أن ملك الموت أتاه لما وجد شيئا يزيد عليه. لو قال له أنت هتموت بكرة، تجهز بقى النهاردة، يقول لك هجيب منين؟ ما خلاص شحنت ال 24 ساعة، مش هيزود حاجة، هو البرنامج بتاعه اليومي بتاع كل يوم. على هذا تصلح القلوب أيها الإخوة. لما ذكر محمد بن سيرين كانوا يقولون كان هذا الذي حمل نفسه على مثل حد السنان، يعني عنده طاقة في العبادة لا يطيقها إنسان، حمل نفسه على مثل حد السنان في عبادته. ذكر ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل أنه كان يصلي 300 ركعة في اليوم والليل، فلما خرج من السجن وتعب وابتلي في بدنه جعلها 150 ركعة. ده الإلحاح عشان يذكر القلب، إلحاح على القلب. أنا عاوز أذكر كلمتين لابن القيم رحمه الله علشان برضو ناخد لنا سؤالين عشان ما يبقاش في حاجة بعد العشاء إن شاء الله. يقول ابن القيم رحمه الله في منزلة التبتل في مدارجه، قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. قال والتبتل الانقطاع، وهو تفاعل من البتل وهو القطع، وسميت مريم البتول لانقطاعها عن الأزواج. ومصدر بتل تبتيلا كالتعلم والتفهم، ولكن جاء على التفعيل لسر لطيف، فإن في هذا الفعل إيذانا بالتدريج والتكلف والتعمل والتكسر والمبالغة، كأنه ليس المقصود أنك أنت تنقطع فقط. شوف الكلام اللي استنبطه ابن القيم رائع، كأنه يريد منك هيئة الانقطاع وصفة الانقطاع، لما تنقطع تكسر. عشان كده زي ما بيقول كده يا أخواننا، لما بيجي يزيد ابن هارون نيجي نقرأ في ترجمة يزيد بن هارون يقول لك ايه؟ لقيه بعضهم وكانت عينه من العيون التي تذكر في الدنيا، عينه جميلة جدا. قال لقيته بالسوق وقد ذهبت احدى عينيه، ثم لقيته مرة اخرى وقد ذهبت عيناه، فقلت يا يزيد ما فعلت العينان الجميلتان؟ قال ذهب بهما بكاء الاسحار. الرجل ده عينه من البكاء، يعني معنى ذلك ان البكاء ده كان على وتيره واحده. لما باجي اذكر الصحابه مثلا رضي الله عنهم ويبلغ المرء منهم في العباده والتهجد والتعبد والتوحيد الراسخ في القلب اللي هو ما بيتهزش خالص مع اي محنه، ده كان اول ما اسلم كده ولا ده كان ايه؟ مش اول ما اسلم كان كده، لكن الالحاح على القلب بهذه المعاني، عشان كده لازم تعرف المعاني دي تكشف عنها أو تأخذ هذه القواعد فتعمل بها فيكشف لك عنها. ده بقى معنى الكشف عند أهل السنة، يكشف لك عنها زي ما هنشوف من فوائد الانقطاع. فكأن المبالغة والتكثير، ابن القيم نفسه بيقول لك كان لما إذا ذهب إلى مكة يصلي صلاة يلومه عليها أصحابه، أصحابه يقولوا حرام عليك تعمله في نفسك، ده يطيل جدا في الصلاة، ففتح الله له فتوحا، فتح الله عز وجل له فتوحا. يقول والتكسر والمبالغة، فكأنه قيل
بتل نفسك إلى الله تبتيلا وتبتلا وتبتل إليه تبتيلا وتبتل إليه تبتلا. ففهم المعنيان من الفعل ومصدره، وهذا كثير في القرآن وهو من أحسن الاختصار والإيجاز. قال صاحب المنازل الهروي يعني: التبتل الانقطاع إلى الله بالكلية. وقوله عز وجل: له دعوة الحق، أي التجريد المحض. هنا الانقطاع بالكلية يقصد فيه القلب، يقصد فيه القلب. ابن القيم بيقول: ومراده بالتجريد المحض التبتل عن ملاحظة الأعواض، العوض. يعني بصلي ركعتين عشان ايه؟ هتديني ايه؟ اللي بيعامل ربنا المعاملة دي بينقطع، بيبطل. ليه؟ لان حاجتي خلصت. زي ما قال الشاعر: صلى وصام لأمر كان يطلبه، فلما قضي الأمر لا صلى ولا صام. طب والكلام ده يتخرج عليه ايه بقى؟ يتخرج عليه كلام المنسوب لرابعة العدوية، والكلام المنصوب ليزيد أبي اليزيد البسطامي، والكلام المذكور لإبراهيم بن أدهم ولا غيره: أنني إن كنت أعبدك خشية نارك. ده اللي بيتخرج عليه، مش الظاهر. وإلا لما ذكرنا رابعة، مع أن الكلام ده لا ينسب إليها، لكن هو نسب لوعد السلف. وابن رجب قال الكلام ده في تحليله، بدل ما نقعد أطعن في أسلافنا وهد في أجدادنا بزعم أن أنا أقوم المنهج. لا، ده ناخد كلامه وحطه على التأويل الصحيح. رابعة نفسها اللي بتقول كده: دخل عليها البعض قال: وجدتها راكعة وصوت دمعها على البوري، يعني على الحصير بنقط، حنفية مفتوح، وكانت تخشى. وكلامها في الخشية وأنها تخشى أن يعذبها الله عز وجل، ده كلام كتير موجود في ترجمة رابعة في السير وغير. إنما يتخرج عليه، يتخرج عليه أنهم يريدون أن يتملصوا من أن يكون أجيرا. يعني عايز يقول له: ربنا مش لي حاجة حسيبك بعدها، أنا أعبدك لأجل أن أصل إليك. إنما مسألة قضية الخوف من النار ورجاء الجنة، طب ما هو جنتان أنيتهما من فضة من ذهب أنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة أنيتهما وما فيهما، وما بين المرء وبين أن ينظروا إلى الله إلا حجاب الكبر على وجهه في جنة عدن. مش حديث الصحيحين؟ يعني أنت مش هتشوف ربنا لما تخش الجنة، مش كده ولا لا؟ يبقى الكلام ده فيه خبل. اللي مش عايز الجنة ده بيشوف ربنا. يقول ابن القيم: بحيث لا يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجل الأجرة، فإذا أخذها انصرف عن باب المستأجر، بخلاف العبد فإنه يخدم بمقتضى عبوديته لا للأجرة. وغاية شرف النفس دخولها تحت رق العبودية طوعا واختيارا ومحبة، لا كرها ولا قهرا، كما قيل: شرف النفوس دخولها في رقهم، والعبد يحوي الفخر بالتمليك. يرضى الإنسان لنفسه هذا الإلحاح والنصب والتعب والتكثير والمبالغة وظهرك واجعك طوعا عشان أقوم بشيء من العبودية لك طوعا، ده بقى كساء العبد. بخلاف اللي يبقى داخل في شهر رمضان واحنا بنصلي ونيجي نصلي في التهجد تلاقيه قاعد ورا لحد ما نيجي نصلي ركعتين ونروح قايم، ده مش جاي طبعا، ده جاي عشان مكسوف ان ما يبقاش اسمي اعتكفت مع الاخوه، او ما يبقاش اسمي صليت تهجد مع الاخوه مثلا. اللي زي ده لا يكون له من الهيئه عند الله عز وجل مثل ايه؟ مثل المتبتل المحب. يقول ابن القيم: قلت: التبتل يجمع أمرين اتصالا وانفصالا، ولا يصح إلا بهما. فالانفصال انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الرب جل وعلا. كنت بحب الكرة جدا جدا قبل ما التزم، وبعدين بقى دلوقتي عايز انزل اصلي وفي ماتش، انزل صلي مخالفة هواك لأجل سيدك. بس ده هذا الانفصال مهم جدا جدا، لا تتم هذه هذا التبتل إلا به. يقول: والاتصال لا يصح إلا بعد هذا الانفصال، وهو اتصال القلب بالله وإقباله عليه وإقامة وجهه له حبا وخوفا ورجاء وإنابة وتوكلا. علامة عدم الأنس في قلبك أن تأنس بالناس. شوف كده لو أنت قاعد لوحدك في الأوضة شوية وبعد رحت النادي على عيل من العيال تقعد تلعب معاه شوية، ولا نديت على زوجتك تكلمها حبتين، ولا مسكت المحمول رفعته، ولا فلان تعالالي، اكشف عن نفسك. لو لقيت كده اعلم ان انت لا تأنس بالله. انما لو كانت الخلوة احب اليك، لو كانت الخلوة احب اليك، يبقى ايه؟ يبقى هذا فيه انس بالله من غير شك. الانس ده بيعمل ايه بقى؟ بيعمل توجه القلب. لما انقطع واتبتل واتعبد وانس واكثر يتوجه قلبي، يبقى قلبك عرف. تعرفين انا مش عارف، انا حاسس ان انا مش عارف اعبر في مقامات كده ما تعرفش. لما بيذكروا في ترجمة سعدون العابد عطاء السليمي رايح يستسقي بالناس واخد القرية وماشي رايحين يدعو الله عز وجل عشان المطر تنزل، وهو ماشي كده عدى على المقابر لقى سعدون قاعد، فنظر اليه وقال اين عطاء؟ فقال استسقي بالناس. قال قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا يا عطاء. الصور والحركات اللي بتعملوها دي، قل للمتبهرجين لا يتبهرجوا يا عطاء. فقال له عطاء فكيف يا سعدون؟ طب قل لي ازاي؟ طيب قال فاعتدل. شفت بقى؟ هذا اللي بقولك بقى، دي الصنعه بقى، تفضل تكلم في ربنا سبحانه وتعالى وتدعوه كذا لحد ما تصل الى مرحله القسم. ده عارف اللي من اقسم على الله فابره، لا والله لا تكسر سن الربيع. ربنا سبحانه وتعالى يقول له خلاص لا تكسر سن الربيع، وتعالى نطوع قلب الناس ويقولك الله ازاي الكلام ده؟ قلب يتألق، ده بيجي من المحراب يا اخوانا، ده عايز وقت. عشان كده عايزين يا ايها الاخوه ما تضيعوش عمركم، حاول تهتبل تغتنم الاوقات عشان توصل. كل ركعتين فاسجد واقترب، طول ما انت ساجده انك لا تسجد لله سجده الا رفعك الله بها درجه، اشتغل عشان تحصل هذه المقامات، والا بكيت عليها. بعضهم لما حضرته الوفاه كان يقول لمثل مصرعي هذا فاعملوا، لمثل مصرعي هذا فاعملوا، لمثل مصرعي هذا فاعملوا. ثم قال هل اتيتم؟ فضل يبص حوالي جدا، هل اتيتم؟ هل اتيتم؟ فلفظ انفاسه دخلوا عليه يعني. فسعدون بقى هي دي اللي انا بحكي لك بقولك عليها، هو ده بقى. يبقى قلبه توجه، يحصل للتوجه ده والانس، فاعتدل كده ثم نظر الى السماء وبسط يده، لسه بيكمل، فكانما افواه قرب قد فتحت. فهو يبقى كده عايز تدعي كده، عايز يقول لعطاك كده، عايز تتوجه الى الله تتوجه كده. لما جاء الرجل الى النبي عليه الصلاة والسلام، عشان بس بتقولش ده كلام لا ده ليه اصله، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال له هلكت جفة الضروع وهلكت الاستمار والاولاد، انك تعرف تتوجه الى الله عز وجل. تعرف ازاي؟ العلاء الحضرمي عمل ايه؟ العلاء الحضرمي وهو واقف وفي البحرين وبيقاتل المرتدة راكبوا البحر، فعسكر في مكان صحي ملقاش الابل خالص، كلها الابل جارية، والجمل فيه طبع كده لما يدخل الهواء في انفه يقوم يجري ما تعرفش تكتنفه. صح الصبح الناس شايله كل حاجه عليها، العده والعتاد والسلاح والاكل والشرب والميه، الجيش بقى افراد كل واحد بقى بطوله بس كده. ابن كثير بيحكي الحكايه دي يقول حتى كان الرجل يوصي لصاحبه، يا جمال عليك كده والله اما تبقى تروح لو انت نجيت وانا هموت واخد بالك من عيالي الله يبارك فيك، خلاص عرفوا ان ميت ميت. فقام وصلى بهم الصبح وقعد ما يكلمش حد، هو ده التوجه بقى. فضل يذكر الله شويه وبعدين استقبل القبله ورفع يده، يا حليم يا كريم يا حي يا قيوم، فلا زال يقول يا حي يا قيوم وادعو الله حتى رجعت الابل الى اماكنها. رجع الجمل لوحده عطشه، قبل ما الجمال دي تيجي عطشه، نعمل ايه؟ برضه رفع يده العلاء وفضل يدعو الله عز وجل، اللهم اسقنا ولا ينتفع بها كافر. انت واخد بالك؟ حتى بص الشرط، نعم الرب ربنا لو اطعناه ما عصانا بس تتعلم ازاي تتوجه اليه. عايزين ما يا رب ما ينتفعش بيها الكفار، احنا في حرب. فوجئ الناس، لا واحد بيقول اللي بيحكي القصه دي يقول فلما انفلتنا من الصلاه وجدنا بئر ماء فاخذنا وحملنا، فلما انصرفنا رجعت قلت اما اشوف بقى الشرط بتاعه على الله ده مشي ولا لا. قال ما يشربش منها جافر، يعني ايه؟ يعني تختفي تاني. الراجل ده هو بيسقي ساب زمزميه كده رماها جنب البتاع عملها يعني، وبعدين هو ماشي اخ الزمزميه بتاعتي بس هرجع اجيبها، عارف رجع للمكان لقى ايه؟ قال فكانه لم يكن فيه شيء قط، الارض يابسه زي ما هي. نشفت تاني. ثبت ان انس بن مالك كان يسقى وحده، تيجي السحابه عشان خاطر انس بن مالك بس يسقى وحده، ليسقى وحده. القصه الشهيره المعروفه اللي احنا عندنا التاريخ مليان، هناد الحمال ابو الحسن الزاهد احمد بن طولون كما كانوا يصفونه ويقولون يد مع الملائكه ويد مع الشياطين، كان يقف لما تشوفه بيبهدل المسلمين ازاي تقول ده راجل ده مش مسلم، ولو شفته بينفع الناس ازاي في صدقاتي تقول ده من امراء العادلين جدا. فخرج اليه ابو الحسن الزاهد وعنفه، اللي انت بتعمله ده وتفعل في الناس كذا وكذا هذا لا يجوز هذا. قال له خلاص انا هعملك عبره. اخذ ابو الحسن الزاهد وسجنه وجوع له اسدا ثلاثه ايام. الرافعي وهو بيصف الاسد ده يقول كان اذا فغر فاه كانه القبر، تعرف انه هيموتك. وبيني وبينك الجماعه اللي صنفوا في الحيوان اعزكم الله بيقولوا ان الاسد كده، حتى قال الدميري بيقول اذا هجم عليك اصفر بدنك، ما تعرفش ايه السبب من قبل ما يلمسك. فاذا ضرب قتل، ومن نجا منه فوري جلده. يعني لو خبط الواحد خبطتين كده والواحد ما ماتش تلاقي الجلد اتهرى كانه اتسلق. اهي صفات فيه. جوع له الاسد وفي ساحه كبيره عشان يعرف الناس محدش يعمل زيه ولا حد يفكر. وبعدين راح جمع الناس وراح مسيب عليه الاسد. والقصه ثابته ومعروفه. هنا التوجه اللي بحكي لك عليه، اول ما حصل كده بص كده ابو الحسن لا اسد جاي عليه راح مستقبل القبله الله اكبر وقف يصلي. ما كانوش ركعتين. انت عارف بيقول ايه القصه دي اصلا بتحكي؟ ان في واحد بيقول سمعت عن ابي الحسن الزاهد انه كان يكثر ان يقول اللهم لا تزيقنا طعم نفوسنا. فبيقول انا كنت عايز اعرف يعني ايه الكلمه دي، فسافرت له عشان اعرف الكلمه دي معناها ايه. فجلس عند بعض العلماء فحكيت عنده هذه الحكايه، فالراجل انا فهمت معنى الكلمه دي ايه، ومن غير ما قابل ابو الحسن الزاهد رجع. الرافعي بيعلق تعليق جميل جدا في وحي القلم على المقطع ده، بيقول كلام فحواه، بيقول ايه؟ بيقول فلو انه ذاق طعم نفسه لحظه لكان اشلاء بين انياب الاسد. انما الراجل ده خرج من نفسه، ما بقاش خلاص، انقطع عن نفسه خالص. لما كبر ما بقاش حاجه، كل توجه لربه عز وجل. الاسد كان طالع يجري عليه شويه كده، لو راح واقف خالص فرمل وبعدين خدها مشي حتى وصل اليه فهز ذيله واحدث مواء، ثم اخذ يلعق في بدنه ثم جلس الى جوال. الناس اللي قاعدين قالوا هذه طريقه من السحر تعلمها ابو الحسن الزاهد عشان يعملها في والتانيين فغروا افواههم. ايه ده، معقول اسد وقف وحصل كده؟ فلما فرج عنه من هذه المحنه قيل له كيف كنت والاسد الى جوارك يلعق ثوبك؟ فقال والله ما كنت افكر الا في مساله، وهي هل لعاب الاسد طاهر او نجس حتى لا يفسد صلاتي؟ واسد جنبه، انت متخيل؟ ده عشان تحسن، ده بقى يكشف لك انك كل ما تسمع خبر ولا حاجه ولا في ايه ولا تحس ان انت قلبك هيقف وجات لك هستيريا والزهايمر بقى راي محمد عبد الله اشتغل. ليه؟ قلبك مش لا يركن لاحد، لا الى هؤلاء ولا كان المنافقون كده عايز يتعبد شويه مقتنع شويه بالدين وبعدين برضه لا مش عاجبني الدين احنا عايزين دنيا يمشي شويه كده وشويه كده فطمع الشيطان فيه فخلب الايمان من قلبه يعني يحصل له بقى ايه تلاقيه دايما ضعيف كده تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت اول ما يلاقي الناس الكتائب اتحركت تلاقيه بدا بقى يجيله ايه بعد ما كان واقف قدامك كانهم خشب زي اللوح تحطه قدامك في الحرب وتقول هو ده اللي ننتصر به حصل ايه بدا يترعش ووشه يصفر وتقول يا دي الخيبه كنا وقفنا جنب عيل صغير احسن منك وانا لا اريد ان بس الواحد يتحدث كان من يعني اقول ايه من الرؤوس الكبيره واذا رايته اعجبك وكان عامل كلمه السر سب الدين لم يكن له قلب فسلبت الارض هو قاعدين 60 سنه تبحثون خلفه الشاهد ايها الاخوه انا اردت ان احدثك عن الانقطاع والالحاح على القلب بالعبوديه عشان تاخد وتنفذ لما نقول بقى ان العمل لا يصلح الا باخلاص وانت بتلح بتصلي لك كل يوم 40 50 60 ركعه تلح عليهم بالاخلاص عرفت حد النصيحه تلح عليهم بالنصيحه المتابعه تلح عليهم بالمتابعه حتى على الاقل يصير منا من له مثل هذه الاعمال التي تفتح لها ابواب السماء نسأل الله عز وجل أن يوفر أوقاتنا له سبحانه وبحمده وأن يعكف قلوبنا عليه إنه القادر على الجليل والجلال. أنا عايش احنا مش هنقدر نقعد بعد العشاء فأنا خد لنا كده سؤالين. الأخ اللي بيقول اللي كان بيبحث عن زوجة في أخ وسيط له وبيقول رجاء أنه ما يبقاش سنه يزيد عن 30 سنة. على كل حال التليفون بتاعه وموجود على المنبر. الأخ اللي كان عايز يتزوج بس ما يكونش أكثر من 30 سنة ياخد تليفونه واتصل بيه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرجو الدعاء بالزواج. نسأل الله عز وجل أن يزوجك وشباب المسلمين. عليكم السلام أحبك الذي أحبتني من صلاة الاستخارة كيف أفعل ولم أرى رؤية؟ لا يشترط في صلاة الاستخارة الرؤية أصلا. الـ 13 و14 و15 يبدأوا من بكرة إن شاء الله. فالإخوة بعتين بيقول لكم تصوموا. ربنا يعيننا وإياكم. صلاة الاستخارة لا يشترط لها رؤية أصلا إنما أنت بتستخير ومن الأدب هو من ساحة الاستخارة طبعا لكن أنا بقول من جملة الأدب عشان أستنهض فيك هذا الحس إنك تبقى مؤدب وما تخشش على ربنا برأي. يعني أنا بستخير في امرأة عجباني أصلا وهم داخل اللهم إن كنت تعلم إيه ما هي عجباك أصلا هتقول ربنا إيه تدخل عليه مجردا أنا لا أدري وأنت سيدي فأرشدني. ثم لو اشترط لها رؤية حتى لو رأيت رؤية مفزعة ما ترجعش لحد ما يحدث هو سيصدك عنها سبحانه وبحمده. ما هي العوامل والأسباب العملية والقلبية لقيام الليل والمواظبة عليه؟ عمليا لازم تنام بدري تدعو الله عز وجل قبل ذلك أن يوقظك وتاخد الأسباب. قلت لك قبل كده التليفون ده فيه رنات اللي هي بتاعت الناس اللي بتصلوا دي بتفضح اللي واقفين في الصلاه مش عارفين نصلي من الرنات وتيجي بقى عند المنبه تلاقي الرنات تنام عليها. يا والله انا بس انا مش عايز العب في المحمول بتاع الراجل ده. تلاقي الرنات كده تلاقي يعني تحس ان واحد كده طالع يقول لك هو نام يا حبيبي نام. حط نغمه من النغمات المؤثره دي وخليها صحيح يعني اتخذ ال وخف من الاكل قبل ما تنام. اما الاشياء القلبيه فعليك ان تحسن النيه بس ثم صفاء القلب يكون في هذه المدرسه العظيمه. شوفوا يا اخواننا قيام الليل فرض في صدر الاسلام اما الصيام ففرض بعد 15 سنه اسلام. الصيام فرض في السنه 2 هجريه مش كده قبيل غزوه احد بدر 2 هجريه قعدنا 13 في مكه و2 15 سنه. مش بقول كده ان اهون من الصيام ده انا عايز ارفع لك مكانه مكانة القيام، وهو النبي صلى الله عليه وسلم حتى استخدم فيها اللفظ عليكم بقيام الليل. أظن ده يكفي. الأخ بيقول في الصحيح نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التبتل. التبتل هنا هو الرهبنة التي كان عليها هؤلاء القوم وترك النساء. ولذلك في الحديث سأل عثمان بن مضعون النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل فنهاه، وجماعة سعد بن أبي وقاص وغيره فنهاه عن ذلك. وده احنا بقول لك تاخد وقت معين، وده عندنا موجود في الإسلام. يعني الاعتكاف ايه؟ هو تبتل، انقطاع. شهر رمضان نفسه ايه؟ حتى في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ينقطع له المسلمون او يعد له المسلمون. بيعد ليه؟ بيقعد يعد. كان السلف ممكن يحط يشتغل شهر رجب وشعبان كويس ويحوش قرشين عشان يجي في رمضان يحط مصروف البيت وما يشتغلش، يقفل الدكان. يعني ده ان استطعت انا اقصد اقول ان احنا عندنا الجلسه بتاعه الفجر للشروط دي الاعتكاف الجزئي اللي نص عليه الاحناف، من اعتكف ساعه ونواه فهو في حق اعتكاف. ده ايه؟ تبتل. بعض الشباب بيقول ان الظهور على الفضائيات والحاجات دي ده مش شيء مؤثر في مسيرة الإسلام، وفي الحقيقة ده خطأ. عشان كده انا بقول ان هو بعض الشباب، لان كهول المسلمين ما يقولوش كده، الناس اللي عركتهم الخبرة ما يقولوش الكلام ده. شوفوا يا اخوانا، الدعوة الى الله عز وجل ترجح بكلمة. دفع الإسلام ده ممكن يكون بالصيام بكرة بتاع واحد بس فينا. فاكرين الحديث بتاع 80,000 بتوع بني اسرائيل اللي خرجوا؟ مش حديث يعني يروى في كتبهم. 80,000 خرجوا عايزين نشرب وعطشانين ومش لاقيين وكده. فقال بينهم رجل عاصي، فقال موسى ليخرج العاصي، فقال الرجل اللهم لا تفضحني وقد تبت اليك، وتاب فيما بينه وبين الله. فنزل المطر. نزلت بإيه يا رب؟ قال سقيتم بالذي منعتم به. يعني ممكن واحد بس. طب أنا عايز أقول لك على حاجة، الراجل مؤمن قال فرعون ده دعا لي، المؤمن قال ياسين قال إيه؟ وجاء من أقصى المدينة الرجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. ده سطرين بس، مش كده؟ سطرين ثلاثة في القرآن بس. راح الجنة وعد المسار أمة. يعني ابقى التوحيد. من عايزك اسيبوس وياتي النبي وليس معه احد. النبي اللي ما اسلمش بيه احد ده يبقى كده كان كفر كده، يبقى الارض كانت كفر، ما كانش فيه توحيد، كان فيه برهه عدت على الارض ما فيهاش توحيد خالص. لا ما ينفعش. امال ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان هذا النبي دعا الى التوحيد فكان في الاذهان حتى لو ما امنوش بيه، بس كان موجود. عارفين الراجل الحبر اللي قال للنبي هسالك عن حاجات، قال له تسلم، قال له بس جاوبني الاول، لما جاوبه ما اسلمش بس ابقاها عند اليهود، ابقى هذا التوحيد عند اليهود. فاحنا عايزين نقول للشباب لا تتسرعوا بالحكم على دي، امور كبيره اللي يتكلم فيها زي ما قلنا ذوي الخبرات. فقضيت ان انت ترى مثلا ان في سبيل اخر هو ده السبيل بس الاوحد، ده غلط. الدعوه هذه منبر واسع. وبعدين كمان في الحقيقه لا استحب لكم ان تتجادلوا في هذا. يعني نقعد مع الاخوه، انت شايف ايه؟ شايف ان انت تنفع، انت شخصيا انت تنفع في ايه؟ انا انفع ان انا امسك المكتبه بتاعت الجامعه دي، ما خليش ولا شريط يطلع بره، بس خلاص اشتغل فيها، هي دي دعوتك وشغلك. واحد تاني يطلع على المنبر، واحد تاني يعمل ورقه، واحد تاني يصلي بينا، واحد تالت يذيع في الميكروفون الخطبه اللي جايه بتاعت مين. يعني منبر الدعوه ده يستحملنا كده ولا لا؟ يتحملنا ولا لازم هو واحد بس اللي يبقى سبيل واحد؟ ولا تختلفوا. إياكم وفساد ذات البين فإنما هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر وإنما أقول تحلق الدين. المفروض إن احنا نقطد العلاقة بيننا مش نفسدها. عليكم السلام، الامتحانات قد بدأت ويجد الإنسان بعض الفتور في العبادة، فنرجو كلمة للثبات والنصيحة. ما هو انت لازم تقتنع ان العبادة دي قوة عامة، قوة عامة. ويزدكم قوة إلى قوتك. فأنت عشان تعرف تذاكر لازم تتوضى وصلي ركعتين وتقعد على الكتاب تذاكر. انتوا فاقدين بالكم اخوانا من الموضوع ده؟ لو جربت كده شيخ الاسلام ابن تيميه بيقول كده المسألة ما كنتش بفهمها استغفر ربنا ألف ففهم. فما تقولش بقى ان في امتحانات لكن ممكن الورد يقل شويه. يعني بقرا 5 أجزاء كل يوم النهارده بس عشان المذاكره زادت والمراجعه وكده فبقوا جزئين مثلا بس بقوا جزء واحد ماشي مش مشكله. لان احنا قلنا قبل كده اللي بيقول ان كليه الهندسه مش من الدين يبقى ما فهمش الاسلام. يقول لك احنا بنطلب علم غير دين ملوش دعوه بالدين. لا مين اللي قال كده؟ الشافعي كان بيتندم على الجماعه اللي ما طلبوش الطب وكان هو نفسه طبيب دكتور الشافعي. طب هندخلها في الاسلام ازاي؟ اجعل لها قناه في الاسلام والاسلام مرن ورحب. انا عايز ابقى مهندس لله هعمل ايه لما ابقى مهندس؟ امسك قسم اعمل فيه جامع وخلي الناس تصلي. هكلم واحد ما انت لما تقعد تكلم واحد النهارده انت معاك ايه؟ انا دبلوم صلاه يا والله امشي من قدامي ما كلمنيش تكلمني انت في دين. انما لما حتى والله في المئة يعني مره واحد كده احتقر قوي واحد كان محتكر جدا يعني شكله مش عاجبه. جت زوجته في زيارته فدكتوره بقى مش عارف في ايه وبتاع فالراجل احترمها جدا وبعدين بص له كده وبص لها في استعجاب يعني انت متجوزه ده؟ انت شغال ايه؟ قال له انا استاذ مهندس. قال له انا اسف وراح اي مسابقه مش احيانا الحاجات دي بتنفع. فالكلام ده تنوير تبقى مثال صالح. احنا النهارده بقى عندنا يعني مش عايز بس اتطرق عشان ما نطولش باب الاذان والاقامه انما يعني بقى عندنا ماساه في الرتب دي. تلاقي دكتور في مستشفى تتحايل عليه الراجل بينزف تعالى خياط. والله العظيم يا اخوانا شاب مات في غضون الاسبوعين دول الاخوه اللي كانوا معاه في المستشفى يقول لك الراجل بيدخله خرطوم كان عنده نزيف داخلي ربنا يعافينا واياكم. فبيدخله خرطوم عشان يطلع له البتاع الراجل وشه مسفر خالص الشاب بيموت وده بيدخله الخرطوم وبعدين راح التليفون رن اغنيه. قام بص اللي جنبه قال له شفت اغنيه لعمرو دياب. فراح بص اللي جنبه قال له شفت عمرو دياب بيتصل بيا. واحد بالرجليه بيموت بيحط له الخرطوم ايه يا حماده انت تعبان يا حماده والراجل بيموت وشه مسفر بيموت. فطبعا مع الاهمال ده اضف بقى الى ذلك يا عم الراجل الحقنا طب جاي وراك بس اشرب شويه الشاي دول. الراجل دخل زمان في المارستان بتاع بغداد وكان مش لاقي ياكل كانوا زمان بياكلوهم على حسابهم. فدخل فلما دخل الدكتور كشف عليه لا ما فيهوش حاجه. فعلم ان الراجل جعان وجاي قال لك اما اكل واشرب مش لاقي. فالدكتور لما عرف كده من خلقه كان ممكن يكتب تقرير ان الراجل ده مش عيان سابه. فلما جه عند اليوم الثالث وهو بيمر كده بيعدي عليه فقال له الضيافة عندنا 3 يعني هم 3 أيام بس يعني امشي بقى بأدب يعني عالم ان هو بيتسول. فاحنا عايزين نعيد مجد الماضي. عايزين الراجل اللي هو ينام يحلم بالمريض ده يفضل طول الليل يقول فشل كلوي ضغط مرتفع. ان شاء الله هؤلاء الخمسة لعلنا ان شاء الله اذا تحدثنا في الغزو الفكري نتكلم عنهم. كان في 5 علماء منهم الزبيدي ومنهم صاحب خزانة الادب والبغدادي والشوكاني ومحمد بن عبد الوهاب والجبرتي الاب اللي هو ابو الجبرتي بتاع عبد الرحمن. لعل كده نخطف كده ان احنا نترجم لهؤلاء. دول كانوا راعبين اوروبا 5 بس كانوا راعبينهم صحوة علمية يعني برضه عشان نؤكد على الاخوه قضيه الدعوه واهميه الدعوه. كانوا خوفينهم علميا فقط. في حاجه العربيه محمد فكري يطلع بره. عليكم السلام. شاب اصرف على نفسه بالمعاصي يريد ان يتوب وهو الآن في المسجد فنرجو له نصيحة. أنا أريد أن أقول له مرحبا بك بين إخوانك وأهلك وفي بيت ربك عز وجل سيدك الذي ليس لك إلا. هذه واحدة. ثانية أن الله خطبك أنت مش أنت أسرفت على نفسك المعاصي. قال قل يا عبادي الذين أسرفوا. فأنت الآن حبيبا له لأنك لبيت دعوته انت ممن اسرفوا، فاياك ان تنكل عن الطريق. خلاص حطيت رجلك وجابك، اللي جابك هنا مش صاحبك اللي معاك وبعت لي الورقه، ده اللي جابك هنا ربنا وجابك هنا، اوعى ترجع عن الطريق مره اخرى. وانا اهنئك، وفي الحقيقه الانسان لما بيجد مثل هذا نرجو لهذه المجالس البركه والله، لما نجد مثل هؤلاء لعل الله عز وجل ان يغفر لنا جميعا بك، فسددك الله عز وجل واواك وقدمك وعافاك وغفر ذنبنا وذنبك. لا الورش ده بقى يبقى يتصل في عدينا لسه عدينا كتير. عليكم السلام. هذا الوقت حق للجميع وليس قاصر على أحد. ما يعني إيه بقى الكلام ده؟ يعني إيه الكلام ده؟ وإحنا خصصنا حد بكلام؟ اللي بيسأل سؤال لوحده؟ لا الأخ يبين، يعني يبين هو قاصر. إحنا ما ديناش درس على جنب الحد وبعدين طلعنا أكلمه. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمي 40 يوما نطفة، هذه اللفظة غير موجودة في شرح صحيح البخاري ولا تقصد في صلب الصحيح، والحديث أنا أحفظه كذلك، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. عليكم السلام. أحبك الذي أحبتني من أجل. كيف أبدأ تحصيل العلم الشرعي؟ تحفظ القرآن وبعدين تحفظ المتون على أي شيخ؟ هل يجوز المرأة أن تشاهد الشيخ وهو يلقي الدرس في التلفزيون؟ وأسألك أن تدعو لنا بالحج، نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الحج والعمرة، وتخنقونا برضو كده في الحج لحد ما تخلوا عرفة تبقى مزدلفة. هل يجوز للمرأة أنها تنظر الرجل؟ والله في الحقيقة ده منبه برضو يثار، والإنسان لا يراه. أيها الإخوة برضو عايزين ننبه على المسألة دي، خليك عائل. يعني إيه؟ يعني إذا وجدت مندوحة فانظر إلى نجحها. أنت فاهمين الكلمتين دول؟ يعني إيه؟ يعني دلوقتي مثلا أفتى العلماء بجواز ذلك، والبعض قال لا، برضو لازالت هذه الصور لها مفاسدها وهذه مثلا لا كذا وكذا. خليك بقى مع اللي قالوا أفتينا بهذا وسيبها هتشوف نتيجتها إيه. تعال نوريك ناس ما كنوش عارف ربنا من بعد الفضائيات دي بقوا عارفين الدنيا فيها إيه. ده مش اللي حواريك بس، ده لو قلنا لكل واحد من اللي قاعدين قوم قول لنا هيقول لنا حكايه على اقل تقدير. صح ولا غلطان؟ موجود. ولا من الفضل ما ابهر المشايخ انفسهم، هم نفسهم المشايخ بقوا منبهرين مش عارفين ده حصل في سلبيات. طب ما كان في سلبيات في الجامع، كان في سلبيات في الشارع، ولا هي الدعوه دي كانت ماشيه بين الايجابيات وفقط؟ اصل والله مش عارف مين دخل على زوجته جاي مبيض محاره فبقى المبهدل ومليان اسمنت فدخل عليا قالت له شايف الناس مش انت مثلا. والله حصل ده مع امراه، هذه امراه بقى دي قضيه ثانيه، يطلقها اولا واخد بالك، وبعدين ثانيا يقول لها تهذبي ويحرم عليك، يحرم عليك انت انك انت تنظري انما احنا مش عايزين نشغب. تلاقي بقى كلام كتير جدا، فاكرين الاخ اللي بعت على الورقه وانا قاعد على المنبر، قاعد لسه بقول للاخوه بتوع الهدايه وحشوني فانا كنت هنزل اروح وخلاص، واي حد منكم يخطب وخلاص، وان مش عارف ايه، وان كنتم تريدون الله كفرت هنا. لا المفروض تبقى مرن بقى، يعني تاخد وتدي. القضيه لا ينكر مالكي على شافعي ولا شافعي على مالكي الا في احد موضعين، اما ان يكون الخلاف غير معتبر يعني ليس له وجه من النظر، يعني خلاف الحديث والايات ضده، فده ساعتها مبقاش اسمه خلاف، ده خلاف غير معتبر، تبقى كلمه اجماع يقول فيها ابن عبد البر رحمه الله، واذا صحت السنه فلا خلاف والحمد لله رب العالمين، يعني مفيش خلاف ابدا. واما ان يخالف مذهبه هو، يعني المساله دي عندك في مذهب المالكيه حرام وانت مالكي وانا عارف ان انت تدين الله بهذا المذهب، المساله دي حرام، تقول لي لا ما هو الشافعي، اقول لك امسك، انت هتتنقل في المذاهب ولا ايه؟ لا انت ملكي يبقى ملكي، تقوم على نفسك بهذا الا ان يكون لك حجة. بالشكل ده احنا نقدر بقى نتعايش مع بعض. طيب المرأة، احنا انا عندي امرأة واحدة حالة دي نظرت واحست بفتنة، يحرم عليها على طول، لا يجوز لك. وبعدين على النحو الاخر، كم من مرة صرختها هنا وقلت يا اخوانا مش الرموت في ايدك، وقعد طول النهار تحول في التليفون بتاع التلفزيون، مش ابحوه لك لذلك. انما الذين كانوا لك شيوخا في المسجد فهم شيوخا في التلفزيون. ليه؟ عشان ما يطلعش الافكار المغلوطه، او كل يوم لا الموسيقى حلال وبكره الغنى ما فيهوش حاجه خالص، وبعد دي مصايب تساق لك ويمخرقون عليك، وكل له حجه يلحن بها وانت لا تدري. على الاقل المراه اللي موجوده في البيت لا تدري. فالمشكله بقت متفاقمه.